السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مع هذا اللقاء من كتاب مناقب الأنصار من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب أيام الجاهلية الذي أدخله الإمام البخاري في هذا الكتاب لبيان كما تقدم مدى فضل الله عز وجل على الإنسان الذي هداه للإسلام، فكيف كانت أحوال أولئك قبل الإسلام، وماذا كانوا يعبدون، وأي شيء كانوا يعظمون، والأخلاق التي كانوا عليها في الجاهلية. فينظر المسلم في حاله، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته التي جاءه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى هذا الطريق القويم الذي سلكته الأنبياء من قبل، وتابعهم الصالحون والصديقون والمؤمنون من سائر الأمم. تأمل في حالك وأنت تدعو وتقول يا رب، وتعلم أن لك ربا تدعوه يجيب دعاءك، وأنت تقول يا رب وتعلم أن لك ربا يسمع الدعاء وينظر لحالك ويعلم ما بداخلك، لتتأمل هذه النعمة العظيمة التي ليس لها نظير في النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأجل نعمة هي نعمة الإسلام. أجل نعمة أن جعلك عبدا له ليكون هو لك ربا وإلها ومعبودا. سبحان الله، حينما ترى الحيارى الذين يعبدون غير الله فيدعونهم ولا يستجيبون لهم، ويسألونهم ولا يسمعونهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم كما أخبر رب العزة جل وعلا. أنت تقول يا رب وتعلم أنك في هذا النعيم يسمع ربك دعاءك، وتسأله وتنتظر منه الإجابة، تعلم أنه يعلم السر والنجوى، تعلم أنه يحول بينك وبين قلبك، تعلم أنه معك، معك يعلم سرك ونجواك، يرى تقلبك في الليل والنهار، يرى حركاتك وسكناتك، ويسمع همساتك، ويسمع كلماتك في خلواتك وجلواتك. ترى أن الله عز وجل الذي تعبده إن سألته أعطاك، وإن استعذت به أعاذك، وإن استغثت به أغاثك، وإن طلبت كشف ضر كشفه عنك، وجلب نفع أتاك به، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وغيرك يتردى في أودية الباطل وفي سبل الضلال والهلاك، لا يجد ما يريح صدره، ولا يجد نوما يملأ به عينيه، لأنه يحيا في هذه الحياة ويتمتع في هذه الحياة كما أخبر عنهم رب العزة جل وعلا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أنت أيها الموحد، أما أنت يا من أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الإسلام واصطفاك من بين الأنام لتكون متبعا لسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم هذه النعمة إلا من فقدها. وسبحان الله، كنت أستمع لقصة امرأة كانت على غير الإسلام، فلما ذاقت طعم الإسلام تبكي بكاء مريرا أسفا على ما سلف من حياتها التي كانت فيها على غير الإسلام وعلى النيل من الإسلام والطعن في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل والطعن في رب المسلمين وإلههم. تبكي أسفا وندما على ما هذا على ما تقدم منها، وفرحا بهذه النعمة التي تقول: ليس هناك إنسان أسعد مني الآن، ليس هناك إنسان أفرح مني الآن، فما بالنا نحن نفرط في هذه النعمة، ما بالنا نحن لا نشعر بنعمة الله عز وجل علينا التي هي أجل النعم، وبها تكمل النعم، وبها تتم النعم، وبها تصير النعم نعما حقيقية يتمتع بها الإنسان ويثاب عليها يوم لقاء الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غاية النعم وكمال النعم وتمام النعم أن تتوج بنعمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل بها علينا، فأسأله الثبات عليه، وأسأله المزيد منه، وأسأله ألا يحول بيننا وبين قلوبنا بما يحول بها بعيدا عن ربنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يثبت أقدامنا على طريقته، وأن يجعل وجوهنا متجهة إليه مقبلة عليه سبحانه وتعالى. هؤلاء الأماجد من المهاجرين والأنصار، كثير منهم عاشر الجاهلية وأدرك الجاهلية وكان مع أهلها فيما هم فيه من جاهلية، والجاهلية هي كل ما يخالف الإسلام، هي كل ما يخالف الحق، وسموا بأهل الجاهلية لكثرة جهالاتهم واعتداءاتهم على حدود الله. في أيام الجاهلية يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث ليبين لنا مدى فضل الله عز وجل على أولئك الأنصار والمهاجرين وجميع المسلمين إلى يوم الدين. فنقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في باب أيام الجاهلية من كتاب مناقب الأنصار: حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار المدنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. من عادة الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، والحلف بالشيء يدل على تعظيمه، وكانوا يحلفون بأصنامهم وأوثانهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله عز وجل. لذلك على المسلم أن يخالف أهل الجاهلية. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحلف بأبيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من أراد أن يحلف، والحلف كما تقدم لا يكون إلا بمعظم عند الحالف، وليس أعظم من الله عز وجل، أو وليس أعظم من الله عز وجل. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، لأن الحلف بغير الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند أحمد وسنن أبي داود وإسناده حسن على أقل الأحوال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لأن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بغير الله، يحلفون بأصنامهم وآلهتهم وآبائهم وشرفهم وغير ذلك. أما المسلم الموحد الذي لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، ولا يتبع دونه إلا إذا جاءه بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، وأهل الإسلام لا يتشبهون بهم ولا يحلفون بآبائهم، إنما يحلفون بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا، استفتاح وتنبيه، من كان حالفا فليحلف بالله، من كان ولا بد حالفا فليحلف بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف بالله وبالذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب وغير ذلكم، لا ورب الكعبة وما إلى ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته. أعوذ بعزتك، لا وعزتك. فالحالف يحلف بالله بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، أما الذي يحلف بغير الله فقد تشبه بأهل الجاهلية الذين يحلفون بآبائهم، وما أكثر الحالفين بآبائهم من المسلمين. الذي يقول: وحياة أبي، أو رحمة أبي، أو رأس أبي، كل هذه أيمان يتعاطاها المسلمون ويتشبهون فيها بأهل الجاهلية الذين يحلفون بآبائهم أو الذين يحلفون بغير الله. أما المسلم فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، لا يحلف. أما الذي يحلف بأبيه وأمه وحياته وحياة أبيه ورحمة أبيه والنبي والولي وما إلى ذلك من سائر المخلوقات، لا يجوز لمسلم أن يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله، وإن كان هذا المحلوف عليه أو به معظما عند الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له حكاية عن أحد الصحابة رأى يهوديا ويقول: إنكم تشركون وتنددون، تقولون لا ومحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا لا ورب محمد. وقال: ولا تحلفوا بآبائكم، صلى الله عليه وسلم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وينفي عن المسلم أن يحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي تشبه بمن كفر الذي يعظم غير الله، وتشبه بمن أشرك الذي جعل غير الله مثل الله في الفضل والمنزلة عنده وفي صدره. أما المسلم وإن كان لا ينظر إلى ذلك، وإن كان لا يعتقد ذلك، لا يعتقد أن المحلوف به مثل الله عز وجل في العظمة والجلال، إلا أنه تشبه بهم في اللفظ، ولذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله لا كفارة لها إلا ذلك. فالذي يحلف بالنبي أو بالولي أو بأبيه أو برأس أبيه أو برحمة أبيه حلف بغير الله عز وجل، فهذا عليه أن يستغفر الله وأن يقول لا إله إلا الله ولا يعود إلى ذلك حتى لا يتشبه بأهل الجاهلية. فإن قريشا كانت تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب القرش المصري، قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري أن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، حدثه أن القاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، مرتين. القاسم ابن محمد بن أبي بكر يذكر عن عمته عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن أهل الجاهلية كانوا إذا رأوا الجنازة قاموا لها، وإذا مرت بهم الجنازة يقولون كنت في أهلك ما أنت، مرتين، أي أنت في أهلك في شرف ومنعة وعزة، وأنت الآن ستكونين في هذا الشرف والمنعة والعزة والرفعة والدرجات العالية، وهذا تألي على الله عز وجل. إذا رأوا الجنازة يقومون لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يقوم للجنازة ثم قعد، كان يأمرهم أن بالقيام للجنازة إذا رأوها، وكان يقوم صلى الله عليه وسلم للجنازة إذا رآها ثم قعد بعد ذلك، فصار القعود ناسخا للقيام الذي كان عليه. فكان القاسم ابن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى يمشي بين يدي الجنازة وإذا رآها لا يقوم لها. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقومون للجنازة، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الجنازة فيقومون لها، فكان يخالفهم. وعلى المسلم أن يخالف الجاهلية وأهل الجاهلية وما عليه أهل الجاهلية، وكل مخالفة لإنسان مسلم لأمر من أمور الإسلام يكون في هذه المخالفة متشبها بأهل الجاهلية، وتنزل المخالفة على قدرها. فمن كان مخالفا في أصل من أصول الدين في عقيدة من العقائد وتشبه فيها بعقائد أهل الجاهلية فهو منهم، ومن تشبه بهم في الألفاظ فهو منهم في الألفاظ، في المظهر فهو منهم في المظهر، وهكذا على حسب المخالفة للإسلام وعلى حسب التشبه بأهل الجاهلية يكون منهم، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي شابهت أهل الجاهلية بقولك وبتعييرك هذا الرجل بأمه، عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو أبو ذر الصحابي رضي الله تعالى عنه. فكل من تشبه بأهل الجاهلية ففيه جاهلية، فلذلك كان الصحابة وكان التابعون وكان العلماء وما زالوا يحذرون من مشابهة أهل الجاهلية، أهل الجاهلية الذين يخالفون الإسلام في السابق أو في اللاحق، كل من خالف الإسلام فهو من أهل الجاهلية عياذا بالله. فكان القاسم ابن محمد يحاول أن يخالف ما كانت عليه قريش في الجاهلية، وكان لا يقوم للجنازة لأن أهل الجاهلية كانوا يقومون لها ويقولون لها إذا رأوها وإذا مرت بهم أنت لقد كنت في أهلك ما أنت، أي يعظمونها ويعظمون ما كانت عليه في هذه الحياة من الخير، ويقولون إنها سيلقاها وستكون في ذلك الشرف أيضا والخير بعد هذه الحياة. قال حدثني عمرو بن العباس البصري قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي العنباري الإمام البصري، قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الفقيه الثقة الثبت الحجة العابد الزاهد، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، قال قال عمر رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي مخضرم من المخضرمين، أي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام فقطع عن الصحبة، عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع، أي لا يدفعون من مزدلفة، جمع هي مزدلفة، حتى تشرق الشمس على ثبير، أي حتى تطلع الشمس ويظهر بياضها في رأس جبل ثبير أحد الجبال المحيطة بمكة، كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني أشرق فلتشرق عليك الشمس، ينتظرون أن تشرق الشمس عليه حتى نغير، أي حتى ندفع ونخرج من مزدلفة أو ندفع من مزدلفة. هذه عادة أهل الجاهلية، وفعل المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، الإفاضة والدفع من مزدلفة إلى منى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، إذا أصفر الصبح جدا دفع النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا ما كان عليه أهل الجاهلية، مخالفا ما كان عليه المشركون في الجاهلية، إذ كانوا لا يفيضون إلا بعد أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودافع قبل أن تطلع الشمس. كما أن قريشا كانوا لا يقفون بعرفات ويسمون أنفسهم الحمس، ويقولون ما ينبغي لأهل الحرم أن يخرجوا منه إلى الحل وهو عرفات، فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون إليه هل سيخرج ويفعل كغير قريش من الناس أو سيقف عند حدود الحرم، فلما جاوزها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى عرفات استنكر بعض الناس وقالوا ما له، أليس من الحمص، الحمص الذين لا يخرجون من الحرم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ووقف بعرفات كما خالفهم هنا ودافع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، خلافا لما كان عليه المشركون الذين كانوا لا يفيضون حتى تشرق الشمس على ثبير ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن الحنظلي المعروف بابن راهوية قال قلت لأبي أسامة حماد حدثكم يحيى ابن المهلب، يحيى بن المهلب الكوفي البجلي، قال حدثنا حصين عن عكرمة، حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عكرمة مولى بن عباس وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة، يعني إسحاق بن راهوية يعرض على أبي أسامة، والعرض هو قراءة الحديث على الشيخ إما من كتاب وإما من حفظه، وإما الشيخ يسمع وينظر في كتابه أو يسمع لحفظه فيقول له حدثكم، أي أحدثكم يحيى بن المهلب، قال حدثنا حصين عن عكرمة يعني في تفسير قول الله عز وجل وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة، يعني يفسر هذه الآية أو دهاقا بمعنى أنها ملأ متتابعة، فسكت، وذلك السكوت دليل على أنه حدثه بذلك. فالعرض إما أن يسمع الشيخ حديث الذي يعرض عليه فيقول نعم أو يسكت، فإن قال نعم فهذا إقرار صريح، وإن سكت فهو إقرار أيضا، حدثكم فلان عن فلان أنه قال كذا وكذا، قال نعم أو سكت، فهذا أو هذه طريقة من طرق تحمل الحديث، وهي القراءة والعرض على الشيخ. قال وقال ابن عباس، أي أن عكرمة قال في قول الله عز وجل وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة، يعني يملأ الكأس لرأسها ثم يتابع بالأخرى والأخرى وهكذا. وقال عن ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا، أي اسقنا كأسا تليها كأس أخرى وأخرى وأخرى، وهكذا ممتلئة كؤوسا بعد واحدة بعد الأخرى. وهذا تفسير لقول الله عز وجل، وموضع الشاهد منه أن ابن عباس يذكر عن أبيه أنه يقول في الجاهلية، يعني كانوا في الجاهلية يشربون الخمر ويقول اسقنا كأسا دهاقا، أي اسقنا كأسا ملأ ثم تليها الكأس الأخرى وهكذا. وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، ومنهم من قال كأسا دهاقا أي كأسا صافية، يعني لا كدر فيها ولا خلط فيها، بل تكن كأسا صافية. والظاهر أنها أو المراد بها المعنى الأول، وهو أنها ملأ أي املأ لنا الكأس وتابع لنا بكأس أخرى بعد هذه. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا سفيان، وهو الثوري، أبو نعيم إذا أبهم أو أهمل سفيان فهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، لبيد بن ربيعة بن عامر ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن صعصع ابن معاوية الجعفر العاملي، من فحول شعراء الجاهلية، لكنه أدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه بني جعفر فأسلم وحسن إسلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة، وهي صدر البيت الذي عجزه وكل نعيم لا محالة زائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني خلا الله دون الله وعبادته وسؤاله والتقرب إليه، يعني كل من عبد غير الله فعبادته باطلة، كل من دعا غير الله فدعاؤه في تباب، كل من استغاث بغير الله عز وجل فاستغاثته في الهواء، كل من سأل غير الله فسؤاله ضياع. فالله عز وجل هو الحق، وعبادته هي الحق، وعباده الذين يعبدونه هم عباد الله حقا. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل نعيم في هذه الحياة، كل لذيذ في هذه الحياة يزول، إلا نعيم الجنة الذي لا تحول فيه ولا زوال فيه، فيها يتنعمون خالدين فيها أبدا، لا يتحولون عن هذا النعيم ولا يتحول عنهم هذا النعيم، بل النعيم مقيم، النعيم دائم، النعيم مستمر. أما نعيم الدنيا فإنه زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وهذه الكلمة قالها قبل الإسلام، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وهو ثقفي، كاد أن يسلم لأنه كان قبل الإسلام على التوحيد ويندد بالشرك والمشركين ويرى أنهم على ضلال وما إلى ذلك، وكان يشعر أشعارا فيها بيان وحدانية الله عز وجل سبحانه وتعالى، فكاد أن يسلم وقد أسلم شعره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد كاد يسلم في شعره. وكان أمية ابن أبي الصلت يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث، لكن الله عز وجل لم يرد له الخير فأدرك الإسلام ولم يسلم، وقيل إنه تنصر ودخل في النصرانية وتكلم في شعره كثيرا في التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، أي أوشك وقارب الإسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية؟ يعني أتحفظ شيئا من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ قلت: نعم، فأنشدته 100 بيت. أنشد على النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت، فقال: لقد كاد يسلم في شعره، أي كاد أن يصير مسلما. شعر هذا فيه بيان لبعض أمور التوحيد والإيمان بالبعث والنشور ولقاء الله عز وجل، وما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان كان يستنكر ذلك، لكنه لما أدركه الإسلام كان عليه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم ويشهد أن لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو أدرك زمان الإسلام لا يقبل منه دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين الإسلام الذي جاءت به الأنبياء هو دين آدم ودين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذي أدرك الجاهلية وإن كان يتكلم بالتوحيد وإن كان على النصرانية الحقة ثم جاء الإسلام وأدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى صحفا من التوراة في يد عمر رضي الله تعالى عنه غضب من ذلك وقال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو ما وسعه إلا اتباعي. فالإسلام يمحو كل ما تقدمه من الملل الأخرى التي ضلت وزلت وزاغت عن الصراط المستقيم وعن دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين اجتمعوا جميعا على توحيد الله رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلهم جاءوا بهذا الدين وكلهم جاءوا بالإسلام، كلهم دعوا إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وعدم إشراك أي شيء مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو دين التوحيد الذي جاءت به الأنبياء سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليهم. فأمية بن أبي الصلت وإن كان في شعره توحيد، وإن كان في أقواله توحيد، وإن كان على النصرانية، إلا أنه لما أدرك الإسلام كان عليه أن يسلم، لكنه لم يفعل ذلك فصار من أهل الشرك عياذا بالله. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي أويس، قال حدثني أخي وهو عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المدني، عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد أي عن أبيه عن عائشة، عبد الرحمن عن أبيه وأبوه عن عمته عائشة، وهذا من أصح أسانيد عائشة، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، أي يعمل ويأتي بخراجه لأبي بكر، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر. اعتاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يأكل من عمل هذا ومن كسب هذا المولى والعبد، فالعبد وماله ملك لسيده، فكان يعمل ويأتي بخراج عمله وثمرة عمله وأجرته ليأكل منها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ففي يوم من الأيام جاء أبو بكر بشيء من خراجه فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ أتدري ما هذا الخراج وما هذا الذي أكلت؟ ما هذا؟ من أين اكتسبته؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. كنت تكهنت، والكهانة ادعاء علم الغيب عن طريق النظر في الخطوط أو التخطيط في الرمل أو النجوم أو ما إلى ذلك، وهذه دعوة كاذبة، مدعيها كاذب ويعلم أنه كاذب، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لو صدقه أنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه كانت من عادات أهل الجاهلية، أنهم كانوا يتكهنون، كما قال معاوية بن الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى خلفه وحكى له عما كانوا عليه، يقول: وإن منا لرجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. فأهل الجاهلية كانت عندهم الكهانة منتشرة، وكانوا يأتون الكهان، وكان منهم كهنة كثيرون يتكهنون، أي يدعون علم الغيب. فمن أتى كاهنا أو عرافا يدعي أنه يعرف ما ضاع من الناس أو ما سرق منه أو ما فقد منهم أو من اعتدى عليهم وما إلى ذلك من الأمور الغيبية، هؤلاء ينازعون رب العزة جل وعلا في علم الغيب، ويدعون أنهم يعلمون الغيب. الكهان، الكاهن أو العراف، هؤلاء يزعمون أنهم يعلمون الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، صدقه في دعوى أنه عرف الغيب، يقول: أنت سرق منك شيء كذا وكذا، سرقه فلان وهو في المكان الفلاني، كل هذا ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. والذي يصدق الكاهن في ذلك كفر بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عالم الغيب، عالم الغيب سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هؤلاء الكهان ينازعون رب العزة جل وعلا في هذا العلم، ويدعون أن عندهم علما بالغيب، الكهان يدعون ذلك. فمن جاءهم وصدقهم فقد كفر بهذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، بأن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم الغيب. فالذي يأتي الكاهن يكون قد أشرك بالله عز وجل هذا الكاهن في أنه يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الغلام غلام أبي بكر كان دعا الكهانة وكلها دعاوى وكلهم كذبون ويعرفون ذلك من أنفسهم. فيقول: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. يعني هذه أجرة كهنتي، أي تكهنت أهل الجاهلية. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة أيام الجاهلية. أيام الجاهلية كان ينتشر فيها أو تنتشر فيها الكهانة وينتشر فيها الكهان، وكان أهل الجاهلية يأتونهم ويصدقونهم وكانوا يتطيرون وكانوا يخطون في الأرض والرمال يدعون علم الغيب وما إلى ذلك من علوم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الغلام كان يخرج الخراج لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، أي لا يحسن هذا وكلها كذب وكلها لا إحسان فيها، وكنت لا وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني، أي أجرة، فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله تعالى عنه تورعا. ولو أكل الإنسان شيئا ولا يدري من أين أكله لم يكن عليه حرج ولا يكلف أن يخرج ما في بطنه، إلا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد عاهد نفسه ألا يأكل شيئا إلا ويعرف من أين مخرجه ومن أين جاء هذا الذي أكله. ففي هذه المرة نسي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يسأل هذا الغلام من أين جاء بهذا الطعام حتى أكل، فأخبره الغلام بأن ذلك كان أجرة لكهانته التي لا يحسنها وكان عليها في الجاهلية. فتبرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا، فأدخل يده في فمه حتى استقاء رضي الله تعالى عنه، فقاء كل شيء في بطنه رضي الله تعالى عنه حتى يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، وإن هذا الذي دخل في جوفه لا يخرج إلا بذلك ويكون شاقا عليه رضي الله تعالى عنه، لكن مشقة الدنيا أهون من النار عياذا بالله، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يخشى النار أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك لم يستقر هذا الطعام في جوفه إنما أخرجه رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر، عبيد الله ابن عمر العمري المصغر، وأخوه عبد الله ابن عمر العمري المكبر. المصغر هذا ثقة والمكبر ضعيف الحفظ، لم يخرج له البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. حبل الحبلة أي أن الناقة التي هي حامل الآن ما في بطنها حمل، إذا ولدت هذا الحمل وحمل هذا الحمل أيضا، يعني يبيعون إلى حمل مجهول لا يدرون هل ستحمل أو لا، هل ستلد أو لا، الحمل الذي في بطن الناقة هل سيتم ويكتمل ويصير خلقا آخر أم لا، ثم إذا صار خلقا آخر هل يعلمون أنها ستحمل ويكون لها حمل في بطنها حتى يبيع الآن ويبيع الأشياء الآن وهي حمل الآن للحمل الذي سيكون بعد ذلك؟ يقول كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، نهاهم عن هذا البيع، لأن فيه أولا تشبها بأهل الجاهلية، وليس منا من تشبه بغيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وثانيا لأن هذا غررا وخداعا، والنهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيوع المنهية عنها. فالبيوع ينهى عنها إما للربا وإما للغرر والخداع، فلا يدري هل هذا الحمل سيتم كما ذكرنا وهل سيحمل بعد ذلك أم لا. يبيع الشيء للآخر، يتبايعون يبيع بعضهم لبعض إلى أجل غير معلوم، إلى أجل مجهول. والسنة والدين الحق الإسلام جاء بالوضوح والبيان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الأمر يكون معلوما واضحا جليا لا لبس فيه. أما بعنا هذه بكم، لم نتفق بكم، إلى متى تأتيني بالثمن أو تسدد الثمن، بعد شهر اثنين ثلاثة سنة أو أكثر أو أقل، ما فيش. كل هذه أسباب تدعو للتنازع والخلاف، تدعو للفرقة، تدعو للضغينة والبغضاء في قلوب المسلمين. والإسلام دين المحبة الذي جاء بالحب، المحبة والأخوة والمودة والتآلف والتوادد والاجتماع لا الافتراق. الإسلام جاء لنكون جسدا واحدا، أمة واحدة، نأخذ بيد بعضنا البعض حتى نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يدفع هذه المحبة ويكون عائقا في طريق الوصول لهذه المحبة نهى عنه الشرع على سبيل الإجمال أو التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى عن الغرر في البيوع أو عن بعض أنواع البيوع ومنها البيع إلى حبل الحبل هذا الذي كانت عليه أهل الجاهلية، هذا لتبقى النفوس صافية ولتبقى الأخوة قائمة وليبقى المسلمون في وئام ولتكون الأمور بينهم في وضوح وجلاء وظهور لا خفاء فيها ولا لبس فيها. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما قلنا أولا نهى عن ذلك للتشبه بأهل الجاهلية الذين كانوا يتعاطون هذا البيع، الذين كانوا يتبايعون إلى حبل الحبلة، والأمر الثاني لدفع الغرر الذي هو سبب لجلب الضغينة والبغضاء التي تكون ميراثا للاختلاف الذي سيقع فيه المتبايعان إذا لم تكن الأمور واضحة جلية بينهما. هذه أخلاق أهل الجاهلية وعادات أهل الجاهلية وأعمال أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام لابد أن تكون ظواهرهم كبواطنهم، الظاهر كالباطن، العلن كالخفي، مع الناس يكون على حاله التي يكون عليها وهو وحده في الظلام أو الضياء، في الليل أو النهار. المسلم لا يتلون ولا يختلف على أخيه، المسلم لا يحتال، إنما يكون ظاهره كباطنه، لا خلاف بينهما ولا تنافي بينهما، لأن هذا هو ما عليه أهل النفاق وأهل الجاهلية عياذا بالله. أهل النفاق الذي يكون في خلوته في حال، وفي جلوته ولقائه بالناس في حال أخرى، يكون إذا خلى بمحارم الله عز وجل منتهكا معتديا عليها، متخطيا حدود الله عز وجل، مستهينا بحرمات الله عز وجل، أما مع الناس مظهرا للنسك والتواضع والعبادة والإخبات والصدق والجمال في الهيئة وما إلى ذلك. أما المسلم الحقيقي يكون ظاهره كباطنه. أهل الجاهلية ليسوا كذلك، فالمسلم إذا تعامل معاملة تكون معاملته واضحة جلية، يبيع، يشتري، يؤاخي، يوالي، يعادي، كل هذا يكون في وضوح، لا يلقى الناس بوجه والآخرين بوجه آخر، فهذا هو النفاق عياذا بالله، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم، والعارم هو شديد العرامة وهو الشراسة، يقول سماني أبي عارما وسميت نفسي محمدا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون الأزدي البصري قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير، غيلان بن جرير البصري، قال كنا نأتي أنس بن مالك، فهذا الإسناد بصري كله، أبو النعمان ومهدي بن ميمون وغيلان بن جرير وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، سكن البصرة ومات بها، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تعالى عنه، قارب 100 سنة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة الأنصاري النجاري الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام مدة حياته بالمدينة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دفعته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فما فارق النبي عليه الصلاة والسلام حتى واراه في قبره رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على نبينا محمد. يقول غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك، أنس بن مالك الأنصاري النجاري كما قلنا، فيحدثنا على عن الأنصار، يعني يحدثنا حديث الأنصار. وغيلان ابن جرير ليس من الأنصار، غيلان ابن جرير ليس أنصاريا. يقول كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعل قومك كذا وكذا أي في أيام الجاهلية، يذكر له من أحوالهم أيام الجاهلية، يقول فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لغيلان بن جرير. وغيلان كما تقدم ليس من الأنصار، وإنما قال له أنس فعل قومك، نظرا لأن النسبة الأعمية وهي الأزد، لأنه يرجع إلى الأزد أيضا وهي تلتقي مع الأنصار، فعل قومك كذا وكذا، يبين ما كانت عليه الأنصار قبل الجاهلية، يبين أحوال أهل الأنصار أيام الجاهلية قبل أن يصيروا أنصار الله ورسوله، قبل أن يصيروا أنصار دين الإسلام رضي الله تعالى عنهم. كانوا أيام الجاهلية يعملون أعمالا، ومن آخر هذه الأعمال الحروب التي دامت بينهم سنين طويلة، الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج الذين صاروا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أهريقت منهم دماء كثيرة، والذين كانوا قبل الإسلام متحاربين مختلفين توطئة للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. أي أن الأوس والخزرج كانوا في أيام الجاهلية يفعلون أفعالا لا يقرها الإسلام، وأنعم الله عز وجل عليهم بالإسلام بعد ذلك، فصاروا إخوة متحابين، وصاروا جسدا واحدا، وصاروا أمة واحدة، أمة رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا يحبون الله ورسوله، صاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دامت الحروب بينهم سنين طويلة على ناقة، على بعير، على فرس، تراق الدماء وتقطع الأرحام والصلات والأواصر بينهم. انظر لهذه الجاهلية بعد أن جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفهم رب العزة جل وعلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حبل كانوا يقتتلون عليه، ناقة يقتتلون من أجلها أنها أكلت من أشجارهم، الناقة لقوم آخرين أكلت من أشجار هؤلاء، أن فرسا سبقت الأخرى فضربها على وجهها المسبوق، فتقوم الحروب سنين طويلة. انظر ماذا كان حالهم بعد الإسلام. بعد الإسلام يأتي الواحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، يقول يا رسول الله ضعه حيث شئت يا رسول الله. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين المهاجرين يأتي بماله، يقول له هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين. هاتان زوجتاي انظر إلى أيهما شئت أعجبتك نزلت لك عنها. هذا الذي فعل بهم هو الإيمان، هذا الذي فعل بهم هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام إياهم، هذا الذي فعل بهم الدين الذي أحبوه وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فصاروا كما قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، وقاهم الله عز وجل شح النفس بعد أن كانوا يتحاربون على حبل، وقاهم الله عز وجل شح النفس بعد أن كانوا يتقاتلون على فرس، على بعير، على أقل من ذلك أو أكثر، صاروا بعد ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فصاروا بعد ذلك وقد نزع الله عز وجل من صدورهم هذا الوحر وهذا الشر وهذا الحقد، فصارت قلوبهم ممتلئة إيمانا، صارت قلوبهم ممتلئة محبة لإخوانهم من المهاجرين وبقية الأنصار. حولهم النبي عليه الصلاة والسلام من شدة العداوة إلى غاية المحبة والمودة. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم جميعا وعنا من بعدهم، وأن يتفضل علينا بفضله، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن يرزقنا الاجتماع بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الحق المبين، وفي الآخرة في جنة النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.